السلام. الفصل الثاني في شروط المتعاقدين. قلنا أن العقد ترى يبحث في شروط نفس العقد ونفس الصيغة، ومر الكلام بها بشكل مختصر، وأخرى في شروط المتعاقدين أي البائع والمشتري، وثالثة في شروط الثمن والمثمن العوضين، ما يعبر عنه شروط العوضين. في شروط المتعاقدين أي شروط البائع والمشتري تعرض لأربعة شروط. في الشروط الثلاثة تقريبا هي شروط عامة، الشروط الثلاثة الأولى تقريبا هي شروط عامة في كل المعاملات أو حتى في غير المعاملات أحيانا هذه الشروط موجودة، وهي الشروط العامة المعروفة البلوغ والعقل والاختيار. البلوغ في مقابل الصغر غير البالغ، والعقل في مقابل الجنون، والاختيار في مقابل الإكراه والاضطرار أحيانا. ومما يختص بالبيع هو مسألة أن يكون العاقد أو البائع والمشتري مالكا للتصرف، أن يكون البائع مالكا للتصرف، يعني من حقه التصرف في هذه العين، هذا يتعرض له. ثم يدخلون في بيع الفضولي وغيره. يقول في المسألة 58 وعليكم السلام: يشترط في كل من المتعاقدين أمور، أي في البائع والمشتري. طبعا قلنا الشروط الأولى الثلاثة هي شروط عامة، أولها البلوغ في مقابل الصغير غير البالغ، فحتى صح عقد العقد من الطرفين لابد من البلوغ، والبلوغ هو طبعا البلوغ الشرعي المعروف المشهور أنه في إتمام 15 سنة هجرية للذكور وتسع سنوات للنساء أو للإناث. فلا يصح عقد الصبي في ماله، الصبي في مقابل هنا البالغ الصغير، وإن كان مميزا. طبعا في بعض العبادات أو في بعض الحالات قد يقبلون من المميز وإن لم يكن بالغا، مثلا يقولون بصحة عبادات الصبي إن كان مميزا، وإن كانت غير واجبة عليه لكن لو أتى بالعبادات تصح إن كان مميزا. والمميز هو معنى كما تعلمون مر معكم كثيرا التمييز، المميز هو من كان قريبا للبلوغ، لم يكن بالغا لكن قريب للبلوغ، وهذا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان سن التمييز، فلا يمكن تحديده بدقة. بعضهم قال حدده بتعريفات وبصفات، أن المميز من يفهم العيب ويفهم مسائل النساء وهذه الأشياء، فهذا المميز. وطبعا قلنا هو قريب من سن البلوغ. فالصبي حتى وإن كان مميزا لا يصح منه العقد، لابد أن يكون بالغا. هذا إذا عقد الصبي مستقلا وبنفسه دون إذن الولي. أما لو أذن له الولي، يعني هذا الصغير له ولي، الولي عادة يكون الأب مع وجوده أو الجد من طرف الأب، إذا عقد قام بالبيع بإذن الولي، فإن كان هذا كان مستقلا في المعاملة فلا يصح العقد، وإن لم يكن مستقلا يعني كانت المعاملة في واقعها التي أوقع المعاملة والاتفاق على البيع والشراء والاتفاق على الثمن كان الكبير الولي، وإنما الصبي كان هو فقط قام بإجراء الصيغة أو ما يعبر عنه بعض الفقهاء كان كالآلة فقط في إجراء الصيغة، هذا يقبلون العقد بناء الصغير. قال: فلا تصح من الصبي إذا لم يكن بإذن الولي، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، يعني كان الكبير الولي أذن للصبي في المعاملة وذهب الصبي وهو قدر الثمن وقدر المثمن وقدر الشروط وقام بإيقاع المعاملة مستقلا، فبهذا لا يصح إلا إذا كان لا فقط الذي قام بكل المقدمات هو الولي، الصبي فقط كان هو الذي أجرى الصيغة، يعني افترضوا أن كان يدربه على البيع والشراء فقال له قل الولي، قال الصغير قم أنت بإجراء الصيغة، قل بعتك هذا هذه الدار، فإذا كان فقط في إجراء الصيغة فهذا لا بأس. وإن يقول وأما إذا كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه، أي تصح هذا في مقابل الاستقلال، فإذا كان الصبي مستقلا في المعاملة لا تصح، وأما إذا كان الولي الذي هو قام بالمعاملة والفقط الصغير هو كان ولي كان وكيلا في إنشاء الصيغة، وكيلا هنا ليس بمعنى الوكيل الشرعي وإنما أمره بإجراء الصيغة، فهنا المعاملة صحيحة. وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك وإن لم يكن بإذن الولي، يعني إذا كان الصبي كل الكلام فيما إذا الصبي أراد أن يجري المعاملة لنفسه يعني كانت في أمواله، فقلنا إذا كان مستقلا وفي إجراء المعاملة فهذا غير صحيح. وإذا كان لا هو فقط وكيلا عن الولي في إجراء الصيغة تصح، هذا إذا كان في أمواله. وأما إذا كان في أموال غيره يعني جاء شخص ووكل صبيا أو قال للصبي أنت بيع هذا الشيء، فإذا كان في هذه الصورة تصح المعاملة تصح المعاملة، يعني الصبي ليس مسلطا على أمواله. أما إذا الغير جاء وسلطه على أمواله، الغير شخص أجنبي سلط هذا الصغير على أن يجري عنه البيع فهذا يصح هذا البيع من الصغير، وإن لم يأذن ولي الصغير لهذا الصغير في إجراء البيع هنا ليس متوقف هذا الفعل على إذن الولي. لذلك قال وكذا أي لا تخلو الصحة من وجه وجيه إذا كان تصرفه تصرف الصغير في غير ماله، لكن في غير ماله بإذن صاحب المال بإذن المالك يعني بإذن صاحب المال وإن لم يكن بإذن الولي. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني من الشروط العامة هو العقل الذي يقابل الجنون، الجنون الإطباقي كما يقولون أو الجنون الإدواري التي يكون في وقت دون آخر، فلا يصح عقد المجنون وإن كان قاصدا لإنشاء البيع، وإن كان قاصدا لإنشاء البيع يعني المجنون قد يحصل منه يعني لم يكن جنونه إلى حد أنه لا يعي ماذا يقصد وماذا يقول، لا وإن كان هذا قاصدا إنشاء البيع يعني يدرك بمقدار البيع والشراء وكان قاصدا إنشاء البيع مع ذلك إن لم يكن كامل العقل فلا يصح منه هذا البيع لابد أن يكون عاقلا. والشرط الثالث هو الاختيار. الاختيار فيه بعض الصور في بعض الكلمات، الاختيار في مقابل الإكراه وليس في مقابل الاضطرار. الاختيار يعني أن يكون الشخص ليس مكرها على الفعل، والإكراه أن شخص يجبر الآخر على الفعل، ما يعبر عنه بالإكراه أو الإلجاء، الجاء. والإلجاء طبعا صورة أشد من الإكراه، الإلجاء صورة أشد. مثلا يمثلون إذا كان الشخص صائم، محظوظين نحن كل يوم صباحا في هذا، إذا كان شخص صائم وجاء شخص بقوة السلاح هدده بالإفطار بإفساد صومه، فإن لم يكن بذلك مثلا سيقوم بقتله أو بإزائه إزاء شديد فهذا هو الإكراه. هذا نعم أنا نسيت أصلا أحسن. ف إذا الإكراه قام شخص بإجبار هذا الشخص على ارتكاب فعل، ولكن بالتالي هذا الشخص الذي أفطر هو يتناول الطعام لكن تحت الإكراه وتحت التهديد. وأخرى يلجئه يعني يأتي اثنان يفتحون فم هذا الشخص ويسكبون الماء في فمه، هذا ما يعبرون عنه الإلجاء. وعندنا الاضطرار، شخص صائم مضطر لشدة الجوع أو لشدة العطش أو لشدة المرض اضطر إلى أن يفطر هو بنفسه. نعم الصورة الثانية يصدق عليها إكراه، لكن في بعض الحالات يفرقون بين الإكراه والإلجاء. لكن الاختيار عندما يقال الاختيار هو في مقابل هذه الصور الثلاثة، في مقابل الإكراه والإلجاء والاضطرار. لكن في البيع تخرج صورة الاضطرار، الإكراه المقصود فيه الاختيار المقصود فيه في البيع في مقابل
الإكراه أو الإلجاء. طبعا الإكراه غير الإلجاء غير متصور لأنه لابد أن يجري الصيغة ففي مقابل الإكراه. أما الاضطرار فلا يأتي وسيأتي بيان الأمثلة. فلا يصح بيع المكره وهو يبين من هو المكره، وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له. شخص لا يريد أن يبيع داره، هذا البيع مكروه له، غير يعني هو غير راضي بهذا البيع، هذا الشخص المالي غير راضي بالبيع، يأتي شخص ويجبره على هذا البيع، يأمره بهذا البيع بحيث لو تخلف عن هذا الأمر لأدى إلى الإضرار به ضررا لا يحتمل عادة، إما به أو بمن يتعلق به. وهو من يأمره غيره، يعني المكره من يأمره غيره بالبيع المكروه له، هذا البيع ليس مقبولا له وليس راضيا به، على نحو، هذا الأمر يكون على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه، لو خالف هذا الأمر، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين، من باب يعني البيع مكروه له لا يريد البيع، وهذا الأمر وهذا الشخص أمره إن لم يبيع سيقوم بإضراره ضرر بليغ، وهذا الضرر مكروه له، فهو يرتكب أقل المكروهين وهو البيع، أقل المكروهين له هو البيع، هذا هو الإكراه المقصود في البيع. ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح، يعني شخص جاء الظالم وأمره ببيع بيته، يعني أكرهه على بيع الدار، وهذا الدار هذا البيع لم يكن مكروها له، يعني هذا الشخص هو تاجر يبيع هذه الأشياء واشتريها، صحيح أمره الظالم وأكره. نعم
هنا غير واضح، يعني هل ده تطبيق نوعا ما؟
نعم هذا هو الفرق، يعني هو يضيف قيد آخر إلى الإكراه، وهو أن يكون نفس البيع مكروه له، نفس البيع مكروه له، يعني أنا أكره على بيع هذا الكتاب وأنا في الواقع لا أريد بيعه، هذا البيع مكروه لي ليس مطلوب لي، وأخرى أكره على بيع هذا الكتاب ولكن هذا البيع ليس مكروه لي، يعني أنا راضي بهذا البيع، وإن لو تركت نفسي قد لا أبيع الآن، لكن أنا أكرهت وصادف هذا الإكراه أن هذا البيع ليس مكروه لي، كان الثمن مناسب وهذا البيع مفيد ليفترض أن لست هذا البيع ليس مكروه لي، لذلك لو كان البيع غير مكروه وأمره الظالم فهذا البيع صحيح. أما في صورة أن البيع مكروه لي وكان بأمر من الظالم فهذا البيع باطل، هذا البيع باطل لأنه تخلف فيه أحد الشروط وهو الاختيار من البائع. ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح هذا البيع. وكذا لو أمره بشيء غير البيع وكان ذلك الشيء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصح. هذه من صور أيضا عدم الإكراه، أو وإن عبر عنه إكراه لكن هذا يصحح البيع. الظالم لم يأمره بالبيع وإنما أمره بفعل هذا الفعل يؤدي، يضطر هذا الشخص إلى أن يبيع داره والبيع مكروه له، لكن باعتبار أن الأمر لم ينصب مباشرة على البيع فهنا البيع صحيح. يعني مثال، يأتي بمثال، الظالم أجبره عن أن يدفع له مبلغا من المال، أجبره أن يدفع له مبلغا كبيرا من المال وهو لا يستطيع أن يدفع هذا المال إلا إذا باع داره، إلا إذا باع الدار، في هذه الصورة البيع صحيح لأنه الإكراه لم يقع على نفس البيع وإنما وقع على أمر آخر، غاية الأمر أن ذاك الأمر استلزم بيع الدار، فهنا البيع صحيح. ومن أمثلته أيضا الاضطرار، الاضطرار هنا يتضح، شخص ليس مكره على بيع البيت ولكن مضطر إلى بيع البيت، فهنا هذا لا ينافي الاختيار ويكون بيع صحيح. كيف؟ مثلا شخص عنده مريض، عنده مريض بحاجة إلى أموال كثيرة لعلاج هذا المريض، لإجراء عمل جراحي له، وهو ليس عنده أموال إلا أن يبيع أحد أشيائه، أحد ممتلكاته، فاضطر إلى بيع هذا الشيء، فهذا البيع صحيح يكون. فالإكراه لابد أن يشتمل على هذه الأشياء، أولا الإكراه يكون هناك إكراه من ظالم على بيع أحد الأشياء، ويكون هذا البيع مكروه لي غير مرغوب لي. وثالثا يكون الإكراه متعلق بالبيع، يعني هذا ملاحظة هذا القيد أن الإكراه منصب على البيع ليس منصب على شيء آخر استلزم البيع. قال: وكذا لو أمره بشيء غير البيع وكان ذلك الشيء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعها فإنه يصح بيعها، لأن هنا الأمر ليس متوجه مباشرة إلى بيع الدار. يتكلم هنا على عدة صور. أول الصور إذا كان الإكراه متوجه إلى أحد شخصين، إكراه إلى أحد شخصين، ثم يتكلم في لو أكرهه على بيع أحد شيئين، ثم يتكلم في صورة أخرى ما لو أمره ببيع في نفس هذه المسألة ببيع شيء وهو باعه مع غيره. فهذه الصور ما هي حكم هذه الصور؟ في الصورة الأولى يقول إذا أكرهه إذا أكره أو إذا أكره يعني الظالم أكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم يأتي بمثال فليبيع زيد أو عمر داره فباع أحدهما داره بطل البيع. يعني هنا جاء الظالم وأكره أحد الشخصين على البيع، أكره أحد الشخصين على البيع. بالتالي هنا كان إكراه في بالجملة لم يكن إكراه لكل شخص بشخصه، وإنما قال لابد من أن يبيع أحدكما داره، لابد أن يبيع أحدكما داره. فهنا إذا قام أحد الشخصين بالبيع فيكون هو مصداق لذلك الإكراه. أما لو افترضنا الشخص زيد باع الدار فيكون البيع باطل لأنه مصداق لذلك الإكراه ويكون ليس مختارا. ثم جاء عمر وباع الدار، هنا البيع صحيح لأنه ليس مكرها، لأن الإكراه ارتفع بامتثال الأمر الأول، بامتثال الأمر الأول. وكذلك يرتفع الإكراه لو كان شخص يعلم أن لو كان زيد يعلم أن عمرو هو مقدم على البيع، هو مقبل على البيع ومع ذلك باع الدار. زيد يعلم أن عمرو مقبل على البيع، مقبل على البيع وهو باع الدار، فهنا يكون البيع صحيح. لماذا؟ لأن في هذه الصورة هو الإكراه سبب له خوف من الضرر على نفسه أو من يتعلق به، فإذا علم أن ذاك الشخص مقدم على البيع وسيبيع هذا الخوف يخف إلى درجة أنه لا يصبح مبررا لإبطال البيع، لا يعني لا يصبح مبررا لأن يبيع بالإكراه ويكون هذا البيع مبطلا للبيع. لذلك قال إذا كان الظالم أكره أحد الشخصين فباع أحدهما داره بطل البيع، إلا في صورة لا يبطل البيع إذا علم إقدام الآخر على البيع. يعني هو يعلم أن زيد في طور البيع، في يريد البيع، مقدم على البيع، وجاء عمرو باع الدار، هنا الإكراه لا يتحقق وبالتالي البيع صحيح. فنحن في كل صورة تحقق فيها الإكراه يكون البيع باطل، يكون البيع باطل، فيجب على المشتري أن يعيد هذا المبيع، وهذا الثمن يبقى أمانة في يد البائع ولا يكون هذا بيع حقيقي وإنما هذا بيع نتيجة الإكراه. يأتي بالصورة الثانية فيما لو أكرهه على بيع أحد الأمرين، شخص يمتلك شيئين وجاء الظالم وأكرهه على بيع أحد الشيئين، لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، واضح هنا الصورة، أكرهه على بيع أحد الشيئين لم يحدد له، فباع هو أحد الشيئين فهذا مصداق للإكراه وبالتالي البيع باطل لأن ليس فيه شرط الاختيار. ولو باع الآخر بعد ذلك صح، هذا البيع صحيح. لماذا؟ لأن هذا البيع ليس فيه إكراه، له أكرهه قال إما أن تبيع الفرس أو الدار، جاء وباع الفرس فهذا البيع باطل لأنه كان مكرها عليه، وبعد ذلك جاء وباع الدار، باع الدار، هذا البيع صحيح لأنه هذا باختياره ولم يكن الإكراه قد ارتفع ببيع الفرس. ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا. هذه الصورة فيها خلاف وكلام. وعجيب أن تكون فتوى السيد الخوئي بهذا الشكل، ففي بحثه الفقهي لم يلتزم بهذه النتيجة، لم يلتزم بهذه النتيجة. والسيد السيستاني هنا يخالف، وغيره من الفقهاء يخالفون أنه هو أكرهه على بيع إما الفرس أو الدار، الفرس أو الدار. جاء هذا وباع الاثنين معا، جاء هذا وباع الاثنين معا. نعم، قالوا في صورة لو كان هذا الإكراه لا يتحقق، أو لا يتحقق امتثال هذا الإكراه إلا ببيع الاثنين معا، لا يتحقق إلا ببيع الاثنين معا، فيعني بالتالي وكان مكره على بيع الاثنين، فهنا البيع باطل، لأن هذا الإكراه لا يتحقق إلا ببيع الاثنين معا. أتوا بمثال، مثلا لو كان شخص عنده مثلا الفرس، عنده الدار وفرس، افترضوا نبقى على نفس المثال دار وفرس، فهو أكرهه على بيع أحد الأمرين، الظالم على بيع أحد الأمرين، وكان بيته في الصحراء، والمشتري لا يشتري الدار لوحدها أو الفرس لوحدها لأن الدار بعيدة، لا يشتري إلا الاثنين معا، لا يشتري الفرس لوحده ولا يشتري الدار لوحده، لا يوجد يعني إلا من يشتري الاثنين معا، فهو صحيح مكره على بيع أحدهما، لكن كان مضطرا إلى بيع الاثنين معا، فبالتالي صارت كأنما مكرها على بيع الاثنين، فلو باعهما بطل البيع. أما في صورة لو كان ليس مضطرا إلى بيع الاثنين معا، هنا فتوى السيد الخوي ليست واضحة، يمكن تصحيحها بهذا الشكل، أنه هو مكره بالإجمال، مكره بالإجمال، وبيع الاثنين معا بقي الإكراه بالإجمال قائما، فيكون هذا البيع باطل في الاثنين معا. لكن قلنا هذه المسألة فيها خلاف، فهنا لم يبين السيد الخوي وجه، أن حتى في بحث الفقه قلنا هذا لا يتفق مع بحث الفقه. ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا، يكون البيع باطل فيهما، يعني فقد هناك وجه قد يصحح هذا، أنه عندما هو أكره على بيع أحد الأمرين، بيع أحد الأمرين، فباعهما دفعة، فيكون نقول بيع الفرس في هذه الصفقة هو مصداق للإكراه، وبيع الدار في هذه الصفقة هو مصداق للإكراه، لم يكن البيع بالترتيب وإنما كان دفعة واحدة. يعني بهذا الشكل فقط يمكن أن نصحح هذه الفتوى، أنه يبطل فيهما جميعا. لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد. هنا واضح أنه هو فقط أكرهه على بيع الدابة، على بيع مثلا البقرة، وهذه البقرة كان لها مولود، كان لها عجل أو فلو أو ولد، فهو باع الاثنين معا، فهنا بيع الدابة باطل وبيع الوليد صحيح، إلا بهذا القيد وذكروا، إلا إذا كان المشتري لا يشتري إلا الاثنين معا، لا يوجد مشتري إلا يشتري الاثنين معا، فهنا البيع في الاثنين يكون باطل، البيع في كلا الاثنين يكون باطل. فإذا نحن المعيار في الإكراه أنه إذا تحقق وصدق أنه إكراه فالبيع باطل، وإن لم يصدق أنه إكراه فالبيع صحيح، لأن شرط الاختيار موجود الذي هو من شروط البائع أن يكون مختارا.
من طلب البائع أن يشتري دابة
فباعها
مع
فصيل، نعم،
فلا يكون
مصداقية
الرضا
البائع
ببيع الفصيل.
ما توجهت بالضبط، البائع نحن الفرض البائع مكره على بيع الدابة، هذا مع فصيله،
ألا يكون مصداق بيع الولد رضاه؟
طبعا هو راضي ببيع الولد، راضي، لذلك البيع في الولد في الفصيل.
بس انه الا يجب مثلا انا اريد ان اشتري مثلا هذه الدابة وباع لي الدابة مع ولدها،
تقول انه بيع الولد ليس قرينا على ان رضاه ببيع اصل الدابة،
من دام انه زاد في القضية،
نعم، يعني لا، نحن نقول انه هذا ما حفظ هذا الشرط، لو كان البيع له مكروه، لو كان بيع الدابة له مكروه وهو لا يريد بيع الدابة، أما نعم لو كان هذا قرينة على أنه راضي ببيع الدابة فيكون البيع صحيح. قلنا لو أكره مرت معنا، لو أكره على بيع الدابة وهو راضي بهذا البيع وهو هذا البيع ليس مكروه له فالبيع صحيح. نعم، لو كان هذا قرينة يعني قطعية على أنه راضي ببيع الدابة فهذا يكون البيع صحيح، ولكن هو يفترض هو ليس راضي ببيع الدابة وراضي ببيع الفصيل فقط، لأن مثلا الدابة يأخذ منها الحليب فيفترض البقرة، ولكن العجل مثلا هو لا يستفيد منه. في قالوا في صدق الإكراه لا يشترط عدم إمكان التفصي بالتورية، التفصي بالتخلص بمعنى التخلص، فهل يشترط حتى يكون الشخص مكرها أنه لا يمكنه التخلص من من التورية؟ يعني مثلا هو أمره أكرهه على البيع فهو يأتي ويوري بطريقة يتخلص من هذا البيع، أو يقول ألفاظ يظهر للبائع للظالم أنه باع وهو لم يبيع، يعني يوري. قالوا لا يشترط في صدق الإكراه التفصي، عدم إمكان التفصي بالتورية، يعني بمعنى وإن كان هذا الشخص المجبر قادرا على التورية ومع ذلك باع فبيعه يكون مكرها عليه وبيعه باطل، وبيعه باطل، فلا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، يعني بمعنى وإن كان قادرا على التورية وباع فبيعه باطل. لا يشترط في صدق الإكراه، يعني الإكراه نحن لا نقول لا، ليس شرط أن يسبق أن إكراه بشرط أن لا يكون قادر على التورية، لا، وإن كان قادر على التورية يسمى إكراها، يسمى إكراها. لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، فلو أكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التورية لم يصح البيع. لماذا لم يصح البيع؟ لأنه صدق عليه أنه إكراه. ولكن لو قلنا أنه يشترط في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية فيكون البيع صحيح، فيكون البيع صحيح. يبين هو في أصل شرط الاختيار بين أنه إذا كان هو توجه إليه أمر من ظالم ولو خالف هذا الأمر لتوجه إليه ضرر، يبين في هذه المسألة ما هو الضرر الذي يصدق حتى يكون بأي حد حتى يصدق على هذا الشخص أنه مكره على البيع. قال المراد من الضرر الذي يخافه المكره على تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه، على نفس يعني يتوجه إلى بدنه ونفسه من القتل أو الجرح أو وماله، الضرر متوجه على ماله ولكن ضرر معتد به لا يتحمل عادة، يعني إذا هذا لم يقوم بهذا الفعل فيتوجه إليه ضرر مالي كبير، أما إذا ضرر مالي يتحمل عادة فهذا ليس ضرر. وشأنه، وشأنه من مثلا وجاهته ومنصبه وهذه ما يتعلق بشؤونه يتوجه عليه ضرر، مثلا هو افترض كان مثلا رئيس دائرة أو موظف أو رئيس عشيرة إذا لم يقوم بذلك فسيجردوه عن ذلك وهذا التجريد يكون ضرر غير محتمل له. وعلى سواء على نفسه وماله وشأنه أو على بعض من يتعلق به بما ممن يهمه أمره كولده وزوجته وأبيه وأمه، هذه من يهم هذا يختلف من مكان إلى مكان، فلو لم يكن كذلك لم يصدق هذا الشيء فلا إكراه. ففي صورة لم يكن كذلك ولا إكراه وباع فيكون البيع صحيح، أو كان الضرر لم يكن إلى هذا الحد فوباع مع ذلك البيع يكون صحيح لأن الإكراه لم يتحقق وكان الشرط متحققا. في بيع الفضول وعنون هذا البيع تحت هذا قبل أن يدخل في الشرط الرابع، قال البيع الفضولي وهو الشرط الرابع، عادة يفرعون عنه بيع الفضولي من لأنه ما زال هو يعدد شروط المتعاقدين، ومن شروط المتعاقدين أن يكون العاقد أو البائع عنده سلطة على التصرف في المال، عنده سلطة، إما السلطة ذاتية كأن يكون حارت شرب الحار يشغل ما في مشكلة، يعني أنا مشد أنا عندي زكام وحساسية مشد ذلك، يعني بعض الروائح لا أشعر بها. هذا جو قنف جفاف قنف جدا. ففي هذا قلنا الشرط الرابع الذي يذكر أن يكون البائع عنده سلطة التصرف في المال، إما أن يكون هو مالكا سلطة ذاتية، أو لا كأن يكون وليا، أو لا كأن يكون هو وكيلا وكيلا عن البائع. أما إذا لم يكن عنده سلطة على المبيع وباع فيكون بيعه فضوليا، لذلك هو عنوان هذا بالبيع الفضولي، أي بيع فضوليا بمعنى صحة هذا البيع متوقفة على إجازة صاحب المال، صاحب العين وصاحب المال. وعادة هم يذكرون هذا الشرط ثم يفرعون عليه مسائل البيع الفضولي، هو فعل العكس. وقد يكون هذا العنوان ليس من السيد الخوئي، عندكم موجود هذا العنوان البيع الفضولي قبل الشرط الرابع؟ نعم، قد لا يكون، قد يكون هذا من ترتيب الذين رتبوا هذا الكتاب وقسموا هذا الكتاب. قال الرابع من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عنه عن المالك، أو مأذونا منه من المالك، أو وليا عليه. كل واحد من هذه تعدت بحرف جر مختلف، منه وعليه وله. فما يعبر عنه بتعبير آخر أن يكون مالكا للتصرف، مالكا للتصرف يعني عنده حق التصرف. الشرط الرابع أن يكون، يعني إذا أردنا أن نختصر هذا الشرط، أن يكون مالكا للتصرف، أن يكون عنده حق التصرف، هذا البيع عنده حق التصرف في العين. أما إن لم يكن عنده حق التصرف فالبيع ليس صحيح. لكن هنا ليس صحيح، ليس مطلقا ليس صحيح، متوقف صحة هذا البيع على الإجازة. يعني عندما نحن في بيع المكره، لو كان هناك أو في بيع الصبي، في بيع الصبي، الصبي باع، فهذا البيع ليس له أثر أصلا ولا يمكن تصحيحه فيما بعد، فكأنما شيئا لم يكن. أما في بيع الفضول لا، ليس كأن شيئا لم يكن، وإنما إذا تعقبته الإجازة فيصح، إذا تعقبته الإجازة فيصح. هذا يختلف بيع الفضول عن البيع الباطل بهذا المقدار، بهذا المقدار أنه ليس بيع باطل من أصله وكأن شيئا لم يكن، لا، وقع البيع لكن هذا البيع متوقف على لحوق الإجازة. ثم يأتي ذلك البحث الطويل العريض بين الفقهاء والخلاف الشديد أن هل الإجازة كاشفة أم ناقلة، هذا سيأتي التعرض إليه بالمقدار. فلذلك قال من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف، يعني أن يكون عنده قدرة على التصرف، قدرة شرعية طبعا مقدور وليس قدرة تكوينية. وإلا أنا إذا كان هذا ليس مالي، عندي قدرة تكوينية في أن أتصرف به في بيعي، ولكن ليس عندي قدرة شرعية، يعني الشرع المقدس لم يجيز لي أن أتصرف هذا دون إذن المالك، فهذا ليس عندي قدرة شرعية. أن يكون عنده القدرة على التصرف إما بكونه مالكا أو وكيلا عنه عن المالك أو مأذونا من المالك، لأن ترة يوكله في البيع وأخرى لا يأذن له في البيع، يأذن له في البيع يقول بيع هذا شيء ليس بالوكالة، أو وليا عليه كأن يكون هذا صغير وهو ولي عليه، أو أن كان يكون وصي عليه فهذا أيضا ولي، وصي عليه يعني الميت وضع وصي على الأطفال الصغار فهذا يتولى أمور البيع والشراء. فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع، بل لم يصح ليس مطلقا، بل يتوقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف، يعني على إجازة المالك أو القادر يعني الولي أو الوكيل، أو مالكا كان أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه، يعني توقفت صحة البيع على إجازة القادر. هذا القادر أعم من أن يكون هو المالك أو الوكيل أو يعني أنا إذا كنت أنا وكيلا في البيع، أنا كنت وكيل أو الولي، أوضح في صورة الوكيل قد يشكل علي، أنا كنت وليا في البيع ولي، ثم جاء شخص وباع هذا الشيء، فهنا الإذن من من يأخذه؟ لا يأخذه من صاحب المال الصغير، وإنما الإذن يأخذه، الإجازة لابد أن تقع من الولي، فإجازة الولي لذلك هنا عبر متوقف على إجازة القادر، وهو تعبير أدق من إجازة المالك، تعبير أتقن إجازة المالك أن المالك قد لا يكون عنده القدرة على التصرف كما لو كان سفيها أو صغيرا. تفضل في شيء.
لماذا ما نسمع قال مالكا كان أو وكيلا أو مأذونا أوليا مع أنه اللغة العربية كلهم يفيد نفس المعنى وكيل فلان مأذون فلان
لا هذا طبعا قلنا بينا هذا المقدار يعني نعم المالك الوكيلا من هو عنده وكالة شرعية أجريت وكالة في أن يبيع هذا البيع قال أنت وكيلي في بيع داري مأذونا
كل شخص يقول معنا منهم يقول مأذون يقصد الوكيل منهم يقول وكيل
لا هنا لها سلاح خاص يعني الوكيل هو هذا الذي عنده وكالة في البيع عنده وكالة صحيحة في البيع المأذون ليس عنده وكالة في البيع وإنما المالك أذن له في البيع يعني المالك كان موجود وقال لهذا الشخص بيع أنت داري أذن له في البيع أخرى يوكله يقول أنت وكيلي في بيع داري هذا الفرق نعم هذا على ما سيأتي يعني الظاهر أنه يشترط في الوكالة الصيغة على كل حال نحن يعني إن كان يشترط أو لا يشترط الوكيل والمأذون بالتصرف يفرقان حتى في بعض الأحكام يفرقان يعني الوكيل ومن عنده الوكالة في البيع والمأذون لا ليس عنده وكالة وإنما أذن له به لأن الوكيل أحيانا قد يكون وكيلا عاما يعني هذا المالك وكله في كل أفعاله في كل معاملاته فمن ضمنها البيع والشراء لا تكون الوكالة خاصة وأخرى لا وأذن له في هذا الفعل بالخصوص نعم والولي طبعا قلنا الولي هو من يكون ولي على الصغير أو على السفيه السفيه الذي هو لا يحسن البيع والشراء أو على المحجور المحجور عليه المفلس المفلس محجور عليه لا يحق له البيع والشراء ويكون وليه الحاكم الشرعي فلو لم يكن قال فإن أجاز هؤلاء صح وإن رد القادر على البيع رد يعني بعد أن وقع البيع المالك صاحب المال قال أنا لا أقبل لا يريد فهذا بطل البيع يعني البيع كأنما يصبح معلق برزخ بين القبول والرد فإذا قبل صح البيع وإذا رد بطل البيع أما إذا لم يجيز ولم يرد بقي البيع معلقا على ينتظر الإجازة أو الرد يقول وهو المسمى بعقد الفضول هذا العقد الذي يتوقف على إجازة القادر أو إجازة المالك هو المسمى بعقد الفضول والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها الإجازة بعد الرد لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن إشكال يعني المشهور في بعض المخالفين لكن أكثر الفتاوى بين المقدمين على هذا على هذه الفتوى على هذه نعم لا بعده لم يفته بل لا يبعد لا يخلع عن إشكال يعني توقف نعم ثم قال أفته ثم قال بل لا يبعد نفوذها لا يبعد يعني قيل أن بعض الفقهاء سألوه عندما تقول لا يبعد هل هو فتوى قال لا يبعد فلا يبعد يعني هي فتوى لكن في درجة ضعيفة فلو شخص باع مال غيره دون إذن مالكي وجاء هذا المالك ورد قال أنا لا أريد هذا البيع ثم بعد ذلك قال لا أنا رضيت يعني بعد أن جاء الرد جاء القبول فعلى رأي البعض أن القبول بعد الرد لا أثر له لماذا؟ لأن الرد أبطل العقد وكأن الصيغة بطلت صيغة العقد بطلت فيأتي الرد فيأتي القبول على أي شيء يبنى على أي شيء يبنى فلذلك وهؤلاء الذين يقولون بذلك عادة هم الذين يشترطون عادة الذين يشترطون الصيغة اللفظية في عقد البيع أما كسيد الخوئي ومن لا يشترط الصيغة اللفظية عنده القبول بعد الرد كافي القبول في بعد الرد كافي في صحة العقد الذي وقع من الفضول لذلك قال التفتوا المشهور أن الإجازة بعد الرد يعني حصل عقد من الفضول وصار رد له من المالك ثم بعد ذلك جاءت الإجازة المشهور أنها لا أثر لها لكنه يقول السيد الخوئي هذا الحكم أنه لا أثر له لا يخلو من إشكال ثم يقول بل لا يبعد نفوذها وهذا البيع صحيح تنفذ هذه الإجازة. وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما واتفاقا. أما الرد بعد الإجازة يعني الفضول باع ثم جاء صاحب المال وقال أجزت أنا، فهذا البيع صار صحيح ونافذ ولازم، ثم قال لا أنا لا أرضى، الرد بعد الإجازة لا أثر له. أما الكلام الذي فيه والإجازة بعد الرد. يقولون يتعرض في هذه المسألة، طبعا في كل هذه المسائل يتعرض إلى صور هي أهم الصور في بيع الفضول، لا يأتي بالكل وإن يأتي بمهمات المسائل. لو افترضنا أن الرد سبق العقد، لو افترضنا أن الرد سبق العقد ثم جاء العقد من الفضول، فهل الإجازة بعده لها أثر أو لا؟ أو أن هل هذا العقد صحيح باعتبار سبقه رد؟ كما كيف يمكن أن يصور حصل رد قبل العقد؟ قال لو منع المالك من بيع ماله، يعني كأنما المالك أحس أن هذا الشخص يريد أن يبيع داره فقال له لا تبع داري، قال لا تبع داري، منعه عن بيع ماله فباعه الفضولي، بعد النهي باعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح. لو بعد ذلك المالك أجاز فهذا يعني بمعنى آخر الرد قبل العقد لا أثر له إن تعقبته الإجازة. الرد بعدهما كذا عنوان، الرد قبل العقد لا أثر له، أو المنع قبل العقد لا أثر له إن تعقبته الإجازة، ولا أثر للمنع السابق على العقد في بطلان هذا العقد. إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقفت صحته على الإجازة، كما أن الرد قبل العقد لا أثر له، وكذلك الرضا قبل العقد أو الإجازة بمعنى آخر قبل العقد لا أثر لها، لكن الإجازة ليست الإجازة اللفظية. لو كانت إجازة لفظية فهذا إذن، يعني لو قال المالك لشخص بع داري أو أنت حر إذا أردت بيع فهذا إذن في البيع. أما لا، قال شخص جاء زيد وقال أنا أعلم أن صاحب هذا الدار يرضى أن أبيعها، أعلم أنه يرضى، فمجرد رضاه علمي برضاه لا يصح هذا البيع، لابد أن يجيز بعد ذلك، لابد أن يجيز. طبعا كما قالوا الإجازة لا ليست مشترط أن تكون لفظية، الإجازة بكل قرينة دلت على الإجازة. قالوا كأن يأخذ المالك الثمن أو أن يدفع المبيع إلى المشتري، وأي شيء دل على أنه رضي بهذا البيع، لكن بعد العقد فهذا البيع. أما رضاه بالبيع قبل العقد ليس كافيا. إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح هذا البيع وتوقفت صحته على الإجازة، يعني الرضا قبل العقد لا أثر له. هنا يتعرض لصور أنه الفضول عادة يبيع ليس لنفسه، يبيع لغيره، يعني الفضول هذا الشخص عندما يأتي ويبيع دار زيد فهو يبيع دار زيد ليس ليأخذ الثمن لنفسه وإنما لزيد، ولكن غاية الأمر أنه ليس هو عنده السلطة في بيع الدار وبيع الدار نيابة عن فلان وليس بإذن فلان. أما لو كان الفضول يبيع لنفسه، يعني صار ليس فضوليا صار غاصبا، يعني شخص أخذ هذا الكتاب وباعه وكان ينوي أن يكون البيع لنفسه، هذه صورة. وفي بعض الصور أنه لو كان الفضولي أخطأ، عنوان هذه المسألة في أنه هل يشترط قصد الفضولية في بيع الفضولي، يعني الفضولي ملتفت على أنه فضولي، هل يشترط في ذلك؟ قالوا لا يشترط قصد الفضولية في بيع الفضولي، بمعنى أن الفضولي حتى لو كان مخطئا في قصده فبيعه فضولي ويصح بالإجازة. إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه، مال غيره عن نفسه، يعني بمعنى أنه نوى ذلك عن نفسه، أنه لنفسه الثمن يكون له لاعتقاده أنه مالك خطأ، هو يعتقد إذا الشخص وباع هذا الكتاب، باع هذا الكتاب وهو يعتقد أن الكتاب له، فتبين بعد ذلك أن الكتاب لغيره فهذا بيع فضولي، ولا نقول أن بيع الفضولي متوقف، لا نقول أن هذا البيع باطل من أصله، لا هذا بيع فضولي. فلو أجاز صاحب المال صح، فلذلك في بيع الفضولي لا يشترط قصد الفضولية. إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك أو لبنائه على ذلك، هو بنى أنه مالك كما في الغاصب، يعني يريد أن يأخذ المال لنفسه، فأجاز المالك صح، يعني على الصورتين، سواء كان هو يبيع عن نفسه خطأ اعتقادا يعني خاطئا لأنه أخطأ ظن هذا الكتاب له لا، أو هو قاصد ذلك يريد أن يأخذ المال لنفسه كما في الغاصب، فأجاز المالك هذا البيع صح البيع، ويرجع الثمن إلى المالك حتى وإن قصد الثمن لنفسه، لكن الثمن يرجع إلى المالك. لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، قلنا عقد الفضول يصح إذا تعقبته الإجازة، ولكن هل الإجازة لابد أن تكون إما باللفظ أو بكل فعل دل على الرضا؟ ولا يكفي الرضا الباطني، يعني جاء شخص وباع دار زيد ثم بعد البيع يقول أنا أعلم برضا زيد فهذا البيع نافذ، لا، لابد أن هناك شيء من زيد يدل على رضا، يدل على رضا إما لفظا أو فعلا. لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، بل لابد من الدلالة عليه بالقول مثل رضيت وأجزت ونحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن أو بيعه، يعني كان الثمن موجود فجاء المالك الأصلي وباع هذا الثمن، افترضوا شخص باع الفرس ببقرة، والفضول باع الفرس في مقابل بقرة، فجاء مالك الفرس الأصلي، المالك الأصلي الفرس، وباع هذه البقرة، فإذا باع هذه البقرة هذا دليل بالدلالة الالتزامية على أنه قبل بالبيع واعتبر هذه البقرة لنفسه ثم باعها، هذا دلالة على أنه رضي بالبيع أو بيعه للثمن أو الإذن في بيعه أو أذن لشخص في أن يبيع الثمن، فهذا تدل بالدلالة الالتزامية على أنه المالك للثمن يأذن، فإذا هو رضي بهذا البيع فاعتبر نفسه مالكا للثمن فأذن في بيعه أو الإذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك، أو إجازة العقد الواقع على، يعني الشخص باع البقرة في مقابل فرس بيع فضولية، ثم جاء شخص آخر فضوليا آخر أو نفس الفضولي وباع الفرس في مقابل مثلا شات أيضا بدون إجازة، فجاء المالك وأجاز العقد الثاني، فإجازته للعقد الثاني دلالة على رضاه بالعقد الأول، دلالة على رضاه بالعقد الأول، عرفتم كيف؟ قال أو الإذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه، الواقع على أي شيء؟ على الثمن، يعني على عقد آخر، يعني أجاز على العقد الثاني أو نحو ذلك من الأنحاء التي تدل بالدلالة المطابقية كما يقولون والصريحة، أو بالدلالة الالتزامية والضمنية على أنه راض بالبيع، على أنه لكن لا بد أن يقع منه لفظا أو فعلا. في هذه المسألة يبين رأيه في مسألة أن الإجازة كاشفة، أو ناقل هذا الخلاف الشديد بين الفقهاء في أن الإجازة التي تقع من المالك على عقد الفضولي هل هذه الإجازة كاشفة أم ناقلة، وكاشفة أو ناقلة لا أدري أنه سيتعرض لمعناها أو لا، لا أعتقد أنه يتعرض لمعناها. كاشفة يقصدون أنه إذا قلنا أن إجازة المالك للعقد كاشفة فهذا يعني تكشف عن أن العقد والبيع صحيح منذ وقوعه، يعني افترضوا زيد الفضولي باع الدار يوم السبت، باع دار الدار يوم السبت، وصاحب الدار يوم الاثنين علم بالبيع، يوم الاثنين علم بالبيع فأجاز اليوم الاثنين هذا البيع، فهنا إذا قلنا أن الإجازة كاشفة، إذا قلنا أن الإجازة كاشفة فتكشف على أن البيع منذ يوم السبت كان صحيحا، أما إذا قلنا أن الإجازة ناقلة فأنها الإجازة تنقل بهذا المعنى، تنقل المبيع من المالك الأصلي إلى المشتري منذ الإجازة، منذ الإجازة يعني في يوم الاثنين تكون الإجازة ناقلة، والأثر العمل الذي يترتب عليها في النماء الحاصل، هذا كل هذا البحث حتى يرتب عليه النماء الحاصل، فلو شخص باع مثلا بقرة، باع بقرة بيعا فضوليا وهذه البقرة كان لها نماء من الحليب وولد وغيره، هذا لها نماء يأخذ منها يعني فوائد هذا المشتري، فعندما جاء عقد عندما جاءت الإجازة، لو قلنا أن الإجازة كاشفة فيكون أن ما منذ وقت العقد هذا صحيح هو ملك المشتري. أما إذا قلنا الإجازة ناقلة فتأخرت الإجازة افترض سنة، فكل هذا النماء الذي أخذه المشتري هذا ملك للبائع، لأن الإجازة ناقلة بمعنى أنها صححت البيع منذ وقوعها، نقلت البيع منذ وقوعها وليس منذ وقوع العقد. قال الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا. هذا كشفا حكميا يشير سيد الخوي إلى بحث عندهم أن هذه لا تكشف عن كشفا حقيقيا، لا تكشف. طبعا هذا بحث ليس له أثر عملي، أثر عملي ولكن يبتني على بعض الأمور. يعني لو قلنا أن أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين العقد كشفا حقيقيا، يعني كأنما هكذا قلنا أن لأن الرضا المالك هو شرط في صحة العقد، وهذا الرضا كأنما اعتبرناه شرط مقارن للعقد، مقارن للعقد. إذا هذه العبارة أقرأ لكم العبارة أدق، يعني يقول بمعنى لو قلنا أنها كاشفة كشفا حقيقيا، بمعنى أنها تكشف عن أن العقد الواقع سابقا كان مقارنا لجميع الشرائط، وأن الشرط في الملكية في ملكية هذا المشتري الجديد، وأن الشرط في الملكية هو الرضا التقديري من المالك، الرضا التقديري من المالك. فالإجازة تكشف عن أن المالك لو كان ملتفتا إلى البيع حين العقد لرضي وأجاز، لرضي وأجاز. ها الإجازة عندما يقول الإجازة كاشفة ليس بهذا المعنى، لا تكشف على أن الرضا المالك هو شرط مقارن للعقد، بمعنى هكذا يفترضون. يعني من يقول أن ولا أحد أظن يلتزم أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، بمعنى أنهم افترضوا أن كان رضا المالك شرطا مقارنا للعقد، بمعنى الرضا التقديري، بمعنى أنه لو كان ملتفتا إلى البيع، ملتفتا إلى البيع حين العقد، يعني ملتفتا أنه سيحصل البيع على هذا العين لرضي به، لرضي به. السيد الخوي وغير يستشكلون إشكالات عديدة على ذلك، ويقولون الرضا التقديري غير مقبول، والرضا لا يكفي، الرضا القلبي لا يكفي في تصحيح العقد. لذلك الإجازة عندما يقول كاشفة عن صحة العقد منذ وقوعه كشفا حكميا، يعني أن الشارع والشريعة حكمت بأن هذه الإجازة لها أحكام البيع الذي وقع برضا المالك. نفس المعنى أنها يعني لا بمعنى أنها كشفا حقيقيا في مقابل الكشف الحقيقي، يعني بمعنى أن الشارع عطى الإجازة، هذا الإجازة جعل لها أحكام كأنما البيع وقع صحيحا ومن المالك، عطى حكم بهذا، لا أن هي في الواقع، في الواقع وفي الحقيقة هي صارت العقد صحيح منذ البداية، لأن العقد منذ البداية كان واقعا صحيحا، لا، الشارع أعطاه آثار العقد الصحيح منذ البداية. هذا فقط يعني أردت أن أبين لهذه الكلمة. منذ وقوعي، منذ وقوعي، هذا كافي بذلك، لكن حكميا أشار إلى هذا المبدأ في خلافهم. الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا. فنماء الثمن، هذا يترتب عليه نماء الثمن، يعني ما يأتي من الثمن من اللبن والصوف وغيره من حين العقد إلى حين الإجازة هو ملك لمن؟ للمشتري، هو ملك لمالك المبيع، مالك المبيع عبر. فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، ونماء المبيع ملك للمشتري. هنا بدل، عرفتم كيف؟ الثمن لأنه سيكون ملك للمالك، مالك المبيع، ونماء المبيع ملك للمشتري لأنه افترضنا أن الإجازة كاشفة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.